الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكرهم تعالى بسالف نعمه على أبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
أنبياء القراءة القرون.
إذ جعل فيكم أنبياء وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، عن بني إسرائيل، المراد عالمين أهل زمانهم، لأن العالمين من صيغة منتهى الجموع، من صيغ منتهى الجموع، فالمقصود بالعالمين أهل زمانهم وليس عامة حتى في هذه الأمة، لأن هذه الأمة أفضل الأمة كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه السلام: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة آخر الأمم، لا نبي بعده عليه السلام، وهي أول الأمم دخولا للجنة، نسأل الله من فضل. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره. وفيه نظر، لأن العالمين عام يشتمل ما قبلهم ومن
يشمل أفضل الشعب يشتمل نعم سخط نعم نعم
قال: وفيه نظر، لأن العالمين يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: واتقوا يوما.
نعم، القول الصحيح أن العالمين يعني من أهل زمانهم وليس عامة. نعم.
قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى
كذا عندك الشعبي يا نبي بدأ بهذا من بحث فخر الدين الرازي كما قرأ نعم طيب نعم
بس
لما ذكرهم تعالى
قال لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم
من حلوله
قال رحمه الله لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقوله تعالى
فالكافر لا يشفع فيه يوم القيامة فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه محمولة على الكفار فقط أما عصاة الموحدين من المسلمين حتى وإن ارتكبوا كل الكبائر على الشرك فإنهم تحت المشيئة وتقبل فيهم الشفعة حتى أن قوما يصبحوا حمما في النار يعني فحما قد امتحشوا من طول العذاب والعياذ بالله فإنهم هؤلاء يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل وينجيهم الله سبحانه وتعالى من النار ويقبض الرب جل وعلا قبضة عظيمة من النار فيدخلهم الجنة غير عمل عملوه ولا قيل قدموه كما صح بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالشفاعة المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في الكفار والشفاعة المثبتة هذه في المسلمين في عصاة المسلمين وهذا مما أجمع عليه السلف وأنكره الخوارج والمعتزلة الرغم أن حديث الشفاعة متواترة لا حيلة لأهل البدع في ردها من جهة السند بيد أنها لما خالفت مذهبهم الفاسد وأصلوا مذهبا فاسدا ذهبوا يردون كل شيء يخالف هذا المذهب الفاسد حتى ولو كانت أحاديث متواترة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا أهل البدع وأهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون يعتقدون أولا ثم يستدلون على اعتقادهم الفاسد ولذلك كان هذا من أبرز علاماتهم الاعتقاد ثم الاستدلال أما أهل السنة فإن اعتقادهم يأخذونه من خلال الأدلة الشرعية كتاب وسنة نعم
قال رحمه الله وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سنيد حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يؤخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السدي وأما عدل فيعدلها من العدل يقول لو جاء
يعدلها ولا في بعدلها نعم في نسخة فبعدلها من العذاب نعم في نسخة وأما عدل فبعدلها من العذاب يعني مثلها.
قال وقال السدي أما عدل فبعدلها من العدل يقول لو جاءت بملء
من العذاب من العذاب
قال رحمه الله وقال السدي أما عدل فبعدلها من العذاب يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني فداء
ولا يؤخذ منها عدل. الآية ولا يؤخذ منها عدل.
عن أبي العالية في قوله ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء. قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة.
قال شيخنا هذا من باب الوعيد نسأل الله العافية. الكافر لا ينفع منه شيئا أدى لا ينفع عنه شيء أدى لأن الشرك انتهى كلامه لأن الشرك يحبط العمل لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل مهما فعل النصراني أو اليهودي أو الكافر والملحد والشيوعي مهما فعل من الخير لو أنفق كل ماله فإن هذا لا قيمة له في ميزان الله سبحانه وتعالى طالما أنه أشرك وكفر بالله جل وعلا فإنه مخلد في النار وإن فعل ما فعل. وأما ما يفعله من الخيرات فإنه يكافأ عليه في الدنيا وهذا من عدل الله عز وجل. أما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار أبدا لا خروج له منها والعياذ بالله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعم.
قال رحمه الله وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هاني إن وهذا القول غريب هاهنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية
يعني فداء مقصود ولا يقبل ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء لا تفسد النفس. والأب يتمنى أن يفتدي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يأتيه الجواب كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى والعياذ بالله. من أدبر عن أمر الله ورسوله وتولى أعرض فإن النار تدعوه ويشوى فيها شيئا والعياذ بالله شويا نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله قد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم
لعله نجيح انفصل.
وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية
الملائي.
نعم.
عمرو بن قيس الملائي. نعم.
نجيح بن عبد الرحمن السندي.
نجيح بن إبراهيم. لا يوجد.
أيوه.
الشاب عندك فيه ضغط لها نعم
أنت أقول لي شيخ ضغط نجيح صحيح؟
لا ابن إبراهيم تأتي النجيح ونجيح نعم.
قال رحمه الله وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن الثناء أحسن عليه الثناء. قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية.
هذا حديث ضعيف جدا، فيه إرسال عمرو بن قيس الملائي ليس له رواية عن الصحابة، وإنما يروي عن التابعين، وشيخه مجهول. قال عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام، فهذه جهالة. انظر عمرو بن قيس الملائي هل تكلم في رواية عن الصحابة؟ نعم
شيخنا.
نعم.
كيف ينضد يعني الأثار بالحديث؟ أليس الصحيح العكس، يعني أن يقدم الحديث على الأثار؟
يقدم ماذا؟
يقدم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأثار التي أوردها بعد الآيات.
أين الحديث؟
الاستشهاد، الحديث الذي قرأناه. لا،
لكن هذا الحديث ليس صحيح، لا تصح نسبته للرسول، ضعيف جدا لا صح. نعم.
يقدم يعني عليه الأثار؟
إذا صح، لكن هو لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما لهم من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة. أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلص منه أحد، ولا يجير منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا.
لا تمانعون
بالفتح شو؟
نعم بالضم. نعم بالفتح عندك.
أي لا يمنع بعضكم بعضا.
نعم.
أي لا يمنع بعضكم بعضا
أو لا يمنعك واحد، لعل لها وجهان. نعم.
عمرو بن قيس الملائي بضم الميم وتخفيف اللام واللام. أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة. مات سنة 42.
لكن ما تكلم في رواية عن الصحابة.
لا. قال رحمه الله: ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما قال: لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر.
اضمحلت الرشا والشفاعات، الرشا بالضم جمع رشوة، والرشا قال شيخنا بالضم جمع رشوة، وبالكسر الرشا الحبل الذي يدل به في البئر، وبالفتح الرشا ولد الغزال. نعم بالضم جمع رشوة، وبالكسر الحبل، وبالفتح ولد الغزال. نعم.
قال: بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم.
الشعب يا نبي. نعم.
قال: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل
بعد ولا بل تحدث الشام بل تحدث
قال رحمه الله: ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة، كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها، كما قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه
الملك ولا الملك النبي
سكون
قال كما قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي.
يديمون عذابكم.
قال وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي، نقله القرطبي. وإنما قالها هنا: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله ها هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والآيات على بني إسرائيل. وفرعون علم كل من ملك مصر كافرا.
علم على إن هذا اللقب فرعون علم على كل من ملك مصر من الكفار، سمونا فرعون كان ملك مصر قديما.
قال: وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من الصخر، وأيا ما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى
ابن كثير رحمه الله عنده الولاء والبراء قول أيا ما كان عليه لعنة الله فرعون. الناس اليوم يسعدون إذا قال أحدهم أنت مثل فرعون والعياذ بالله، وهذا غلط. المصريون يفرحون لما يقول فلان فرعون، لما يجدون نشيطا في العمل يقول أنت مثل فرعون، هذا غلط، هذا تشبيه الكافر، والكافر لا يشبه به لأنه حقير، إنما الكافر يشبه بأراضي المخلوقات كالكلاب والحمير. واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. شبههم الله بالأنعام الحمير والكلاب وما شابه من أراضي المخلوقات والعياذ بالله. فإطلاق لفظة فرعون على المسلم لا يجوز أبدا، هذا محرم. نعم. وهذا لقب لمن ملك مصر من حكام الكفرة في قديم الزمان. بعض الناس يقول نحن الفراعنة، ويسعد بها يظن أن هذا ممدحة له. نحن الفراعنة يعني نحن الكفار والعياذ بالله، لقب لمن حكم مصر من الكفرة قبل ذلك والملحدين والعياذ بالله. ولذلك بعض يطلق على حاكم مصر فرعون، ومنهم هذا الذي علقت به هذه الورقة الذي يسمى بفوز السعيد، هذا رجل تكفيري جلد أطلق على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك أنه فرعون، وكان يكفره بالعين والاسم. لذلك نحذر من حضور هذا الرجل لأنه خطير جدا وغيره. وهذا يظهر يعني ما كان مخفيا من التكفير والعياذ بالله كان مخفيا، فوجود مثل هؤلاء في بلادنا شر عظيم والعياذ بالله. نحذر من الحضور عند هؤلاء الناس لأنهم يضرون العقيدة ويضرون الناس في دينهم والعياذ بالله. شر عظيم هذا الفوزي السعيد، هذا رجل جاهل عنده جهل شديد وجرأة على الله ورسوله في الفتوى بدين الله، تجرع على التكفير عجيب جدا. لما جاء من قبل في هنا في النادي في مركز بلد أول ما بدأ أقسم بالله على كفر مبارك، يقسم بالله العظيم أن مبارك كافر، بل بلغنا عنه أنه من قبل كان يتباهى ويفتخر ينظر إلى صورة الرئيس مبارك محمد حسني مبارك ويسب له الدين، يعني كأنه موقن تماما أنه كافر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الفتن تظهر، يظهر المناهج الفاسدة التي كانت مخفية، وكما نذنب دائما جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. يعرف الإنسان فعلا صاحب منهج مستقيم من صاحب المنهج منحرف. وربما علقت في بعض الأماكن نحن نبرأ إلى الله منها مثل هذه الأوراق، وليس بأيدينا نزعها، لكن لو كان مسجدا خالصا لنا ما علق مثل هذا أبدا ولا نسمح به أبدا، ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. فالله المستعان، رفع الآن أراضي التكفير السوداء، رفعت صار التكفير الآن صار يعني أمر منتشر جدا بين الناس. صلى الله السلامة والعافية. نعم نعم. في رواية عن الصحابة صاحب عكرمة صاحب عكرمة. نعم يعني لعله أدرك التابعين ويدرك السحرات عن الصحابة مرسلة. نعم لكنه قال ثقة عابد متقن. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم.
نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم.
إنجائنا
قال رحمه الله: قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى: بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة. وقال مجاهد: بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله: وفي ذلكم بلاء، إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي: وهذا قول الجمهور، ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال. وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله: وأنتم تنظرون. قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون، فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك، فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر.
أين أمرك؟ أين أمرك ربك؟ أين أمر؟ نعم.
قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، فذهب به الغمر، ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعلى ذلك
أين أمر ولا أمره؟ أمر. نعم.
قال: فعل ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم، حتى إذا ما تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه
الشعب هذا كله نعم أعد من أول قوله فضربه فانفرق كل فكان كل فرق كالطود العظيم نعم قبل هذا
قال فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربهم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل ثم سار موسى ومن معهم واتبعهم فرعون
واتبعهم كذا في الشام كما في الآية نعم
قال ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا ما تتاموا فيه أطبخه الله عليهم فلذلك قالوا أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصومه وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه
زيد العمي زيد العمي يزيد الرقاشي
قال وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العمي فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه قال تعالى وإذ وعد
قصة موسى عليه السلام مع فرعون قصة فيها عبر وآيات كثيرة فموسى عليه السلام ربي في بيت فرعون وكان هلاك فرعون على يديه أمره الله عز وجل أن يضرب البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم ومشى موسى عليه السلام بعد أن ضرب لقومه طريقا في الأرض يابسا فلما كان في وسط البحر وجاء فرعون بجنوده لكي يدركه والتفت أصحاب موسى فرأوا فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون قال موسى زاجرا لهم كلا إن معي ربي سيهدي معية النصر والتأييد فكان ما وعدهم به معية الله لهم ونصرته لهم وهدايته لهم فلما وصل موسى إلى الشاطئ الآخر وإذا بالبحر ينطبق على فرعون وجنوده ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن جبرائيل عليه السلام أخذ من طينة البحر وأخذ يضع في فيه فرعون خشية أن تدركه رحمة الله لأنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية وفعل شيئا لم يفعله أحد والعياذ بالله وقيل أنه بقي 40 سنة يقول أنا ربكم الأعلى أعلى ويمهله الله جل وعلا ليتوب ولما جاء الموت قالها متكبرا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل فلا ينفع حينئذ التوبة والرجوع إلى الله إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص لا ينفع التوبة فالتوبة يشترط فيها أن تكون في وقت التوبة قبل بلوغ الروح الغرار والحلقوم ويوم عاشوراء من السنة صيامه قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة قولية وإن لم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها من السنة صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. بعض الناس يظن أن عاشوراء يوم 10 يناير بالتاريخ القبطي. لا، دخلت بيت رجل يوما وجدته صائما، كان يوم 10 يناير. قلت لما أنت صائم؟ قال لأن اليوم عاشوراء، يظن أن عاشوراء بالشهر القبطي ليس بالشهر الهجري. هذا غلط، أن عاشوراء يوم 10 من شهر الله المحرم، أول شهور العام الهجري. فمن السنة صيام هذا اليوم، وجاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. والنبي عليه السلام كان يستحب مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، فأمر بالصلاة في النعال والخفاف، وأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس، وقال كما في مسند أحمد بسند صحيح من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يدل على أن مشابهة، على أن مخالفة أهل الكتاب مقصود. بل ألف أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مقتضى الصراط المستقيم يعني صراط الذين أنعم الله عليهم أن تتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، لا بد. فحتى في عبادتهم وصيامهم أمر النبي بمخالفته، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وبعض علماء كابن القيم في الزاد زاد المعاد يقول أن صيام عاشوراء على 3 مراتب، أعلاها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مع يوم عاشوراء، ويليه في الفضل صيام يوما قبله أو يوما بعده أو وليس هو، وأدناها أن يصوم عاشوراء فقط. وذكر في ذلك حديثا ضعيف حديثا ولكن سنده ضعيف. ويقول به بعض العلماء وبعض مشايخنا، لكن الصواب الله أعلم أنه لم يثبت الصيام يوما قبله ويوما بعده، فيكتفى ما جاء به الحديث الصحيح هو صيام يوما قبله أو يوما، يعني يوم تصوم 9 و10 محرم أو 10 و11 من شهر الله المحرم، وكفر ذنوب سنة ماضية. فيشرع الإنسان الحفاظ والمحافظة على صيام هذه الأيام من السنة. نعم نعم. يزيد العمي،
يزيد ابن أبان الرقاشي،
نعم،
بتخفيف القاف ثم معجم أبو عمرو البصري القاص بتشديد المهملة،
القاص نعم
بتشديد المهملة، زاهد ضعيف من الخامسة،
زاهد ضعيف
مات قبل 20،
نعم،
زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هرات يقال اسم أبيه مرة ضعيف من 5،
نعم.
قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف.
نعم، وأعظم الكتب بعد القرآن التوراة ثم الإنجيل. الله جل وعلا فضل بعض السور على بعض وبعض الآيات على بعض، فأفضل سورة في القرآن الفاتحة، وأفضل آية آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا بعض الكتب فضلت على بعض، فالقرآن كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها كلام الله، وأعظمها كتاب الله القرآن العظيم، ختم به الله سبحانه وتعالى به الرسالات والنبوات، وبعدها التوراة ثم الإنجيل. وأفضل الأمم أمة محمد عليه السلام، يليها في الفضل أمة موسى، هو من أكثر الناس تابعا بعد نبينا عليه السلام. في حديث رؤيته عليه الصلاة والسلام للأمم قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث في الصحيح. نعم. نعم جاء ذلك، لا أذكر حديث، لا أذكر نص الحديث. نعم. وجاء أيضا وقت نزولها القرآن والتوراة والإنجيل، الله جل وعلا قال فيها: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. الآية قدم التوراة. نعم.
قال الله تعالى: لعلكم تهتدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل: الواو زائدة والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب. ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا، كما قال كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه،
وقدمت الأديم لراقشيه
فألفى قولها كذبا يمينا.
لراقشيه ولا راقشيه؟ بالهاء ولا بالقاف؟ في الشعر لا تقول في الشعر. النسخة اللي عندي بالهاء. لا راجع. نعم. عندكم بالقاف ولا بالهاء؟
قد جاءت طبع طيب طبع فرغة لراقشين، والمثبت هو المصدر الصرف، والرهشان عقار تضاق الذراعاني لسان العرب يعني
منطوب. وأي مصدر لسان العرب؟ وظهر راه شيه. قال الهاشي أي تعرفه
عقام في باطن الذراعين.
إيه
عقام في باطن الذراعين.
في بطن الذراعي
باطن.
في باطن الذراعي لسان العرب. نعم.
ما هو شيخ الرهشان؟
نعم. لراهشيه. نعم.
قال كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراهشيه فألفي قولها كذبا ومينا.
نعم. فألفي قولها كذبا ومينا.
قال وقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا.
نعم.
وقول الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأى والبعد.
النأي.
قال وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. قال فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة: حييت من طلل تقل.
حييت. نعم. حييت.
قال وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده وأقوى وأقفر أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. وإذ قال تعالى وإذ قال موسى لقومه
لعلنا نقف على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.